واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن أعظم مطلوب للإنسان أن يتعرف إلى الله عز وجل الذي خلقه وصنعه وسواه. فإذا عرف الله عز وجل لا يكون ذلك إلا بطريق أوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لم يكلفنا الخوض في ذاته بل نهانا عن ذلك، انما اذن لنا ان نتعرف اليه باوصافه واسمائه. فقد اتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال والجلال، فكل صفه هي منتهى الكمال اتصف الله عز وجل بها على سبيل الاطلاق. وأما الأسماء فلله الأسماء الحسنى، فقد اختار الله عز وجل لنفسه أن يتسمى بأحسن الأسماء وأفضلها. فيجب على العبد أن يتعرف إلى الله عز وجل بما شرع له وأذن له فيه. فإذا تسمى الله عز وجل باسم لا ينبغي على أحد من العباد أن ينازع في هذا الاسم، وإذا اتصف الله عز وجل بصفة ينبغي الإيمان بها إيمانا جازما دون حول ولا شك ولا تردد ولا تحير. فإن من وقف في وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فليراجع إيمانه مرة أخرى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا كان شأن أهل الإيمان أنهم لا ينازعون في خبر الله عز وجل منازعة ولو أدنى منازعة، إنما كان إذا استوعبوا الأمر والخبر قبلوه، وإذا لم تستوعبه عقولهم آمنوا به ولم ينازعوا به، وهذا شأن أهل الإيمان. فإذا كنا نتعرف إلى الله عز وجل في هذه الليلة بصفة من صفاته وهي صفة العلو والفوقية، صفة العلو والفوقية صفة واحدة لله عز وجل، يكون الكلام عليها في هذه الليلة. وربما يقول قائل لماذا هذه الصفة بالذات؟ لماذا هذه الصفة بالذات؟ أقول إن هذه الصفة ضل فيها خلق كثير وصرفوا آيات الاستواء وآيات العلوم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إلى غير مراد الله عز وجل وإلى غير ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك انحرفوا عن نسبة العلو لله عز وجل ونسبة الفوقية. فمن الناس من قال إن إثبات العلو لله عز وجل يستلزم التحيز والحد والمكان، ومنهم من قال إن علو الله عز وجل هو علو قدر ومنزلة وعظمة، ومنهم من قال وهم أهل السنة إن الله عز وجل في السماء مباين لخلقه كما أراد سبحانه وتعالى. ومع أنه عالم ومستوى على عرشه فإنه مع خلقه في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته ونصره وتأييده. فلا مانع أبدا من الجمع بين علو الذات والمعية، سواء كان المعية هذه خاصة أو عامة، خاصة مقيدة بشخص أو بصفة، كما سيتبين لنا أثناء المحاضرة بإذن الله. ولكني أقول كلاما عاما إن هذه الصفة هي أصل صفات الله عز وجل كلها، صفة العلو والفوقية. إن من آمن أن الله عز وجل من فوق رأسه لا بد أن يؤمن بأن الله تعالى محيط به، مطلع عليه، يعلم سره وندواه. هذا الذي يدفع العبد إلى أن يحسن عبادة الله عز وجل. إذا علمت أن ملكا من الملوك من ملوك الأرض ولله المثل الأعلى يطلع عليك، بل أدنى من ذلك عبد من عباد الله يطلع عليك، لا يمكن أن تقع أبدا في محظور يعاتبك عليه هذا العبد. فما بالك بالله عز وجل إذا كنت تؤمن أن الله تعالى مطلع عليك من فوق سبع سماوات؟ فإنه ينبغي عليك، بل أنت لا تجرؤ إذا كنت تؤمن حق الإيمان بأن الله تعالى مطلع عليك أن ترتكب محارم الملك. ولكل ملك محارمه، ألا وإن لكل ملك محارمه، ومحارم الله تعالى هي حدوده التي حدها لك ونهاك عن أن تقترب منها أو أن تقترف منها شيئا. فأول فائدة من فوائد الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها تقيم العبد على حسن العبادة وعلى حسن التقوى وعلى حسن المراقبة لله عز وجل، خاصة صفة العلو. وإن من آمن بأن الله تعالى مستوى على عرشه فلا بد أن يؤمن بجميع الصفات بعد ذلك، لأنها من جهة العقل أهون من صفة العلو. فإن العقل لا يستبعد أن يكون الله تعالى هو الحكيم وهو اللطيف وهو الخبير، ولكن العقل ينازع في علو الله عز وجل على خلقه. فإن انطبع هذا الجدار، جدار العقل الخرب، وآمن بأن الله عز وجل في عليائه مستوى على عرشه مطلع إلى خلقه، سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بكل صفة من صفاته وبكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى. فهذه فوائد مسلكية عملية. ربما يقول قائل أيضا لسنا بحاجة إلى هذا الموضوع خاصة في هذه الأيام، والجواب أننا بأمس الحاجة لأن نؤمن بكل صفة من صفات الله عز وجل وبكل اسم من أسماء سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأيام. فلو أن الحكام مثلا يؤمنون بأن الله تعالى هو صاحب الشرع ولا أحد يشرع غيره، فإن من شرع للبشر واستحسن ما شرع فقد كفر. لو يؤمنون بأن الله تعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بهم وهو اللطيف الخبير لم يجرؤوا على أن يشرعوا من دون الله عز وجل ولو أتفه المسائل. فلما اختاروا بكفرهم أن تحل شرائع الكفر مكان شريعة الرحمن دل بهذا على أنهم كفروا بالله، ودل صنيعهم هذا على أنهم لم يعتقدوا أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وشرع لهم وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلو أن الناس آمنوا بأن الله تعالى هو الحكم وهو اللطيف وهو الخبير وهو الذي أعلم بعباده ما يصلحهم وما يفسدهم لسلموا وآمنوا بأنه لا حكم إلا لله، وأنه لا شريعة إلا شريعة الله عز وجل. فلما غابت عنهم هذه المعاني الإيمانية وحل محلها الكفر والضلال، آثروا حسالات العقول البشرية على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام كله أنه يجب الإيمان بالله عز وجل عن طريق الإيمان بأسمائه وصفاته. ولو أنك تتبعت الأسماء والصفات اسما اسما وصفة صفة لوجدت في كل اسم وصفة من المعاني ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، ولا أدركت وأيقنت أنك لو عملت بأسماء الله وصفاته عن عقيدة جازمة في قلبك لأيقنت أنك وغيرك لو عملتم بما في أسماء الله وصفاته من معاني لكان وجه الأرض غير وجه الأرض الآن. ولكنه الكفر الذي حل ودب بالقلوب فغير حياة الناس وغير البشرية بل وغير وجهة الأرض جميعا مما كان عليه الصحابة الذين كانوا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، والذي أورثهم هذا أشد المراقبة وأقواها لله عز وجل. فلما غابت عنا هذه المعاني جميعا وقعنا فيما لم يقع فيه السلف لأنهم آمنوا بما لم نؤمن به نحن. أقول إن صفة العلو هي أصل صفات الله عز وجل، وصفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة وآثار السلف بل وبالمعقول كذلك. فإن العقل إذا أدرك أن الله عز وجل في ذاته مغاير ومباين لخلقه لا بد وأن يدرك أن علو الله عز وجل كذلك لا بد أن يكون علوا، بل وجميع صفات الله عز وجل لا بد أن تكون مغايرة ومباينة لصفات المخلوقين. فكما أن الخالق يختلف عن المخلوق في الذات فلا بد وأن تختلف الصفات أيضا صفات الذات لله عز وجل عن صفات المخلوقين، وهذا لازم الأمر. إذا كنت تعتقد أن الله تعالى غير الخلق في ذاته فلا بد وأن تعتقد أن صفات الله عز وجل مختلفة عن صفات المخلوقين. فإذا كان الله عز وجل متصف بالرحمة والخلق متصفون بالرحمة فلا بد وأن تعلم أن رحمة الله عز وجل غير رحمة البشر، وقس على هذه بقية الأسماء والصفات. فالعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وثابت بآثار السلف والمعقول كذلك. فلو نظرنا إلى الكتاب لوجدنا هناك آيات كثيرة سنقتطف منها بعض الآيات لأن الأمر يطول جدا، فنقتصر من كل جزء بحظ ورصيد الذي به يتجلى المقصود والمراد. فنقول وبالله التوفيق، أول آية تدل على علو الله عز وجل، وكما قلت قبل أن أدخل في الكلام أن علو الله عز وجل نازع فيه الناس ونازعت فيه الفرق، وأول من أنكر علو الله عز وجل علوا ذاتيا على خلقه هم الجهمية، هم الجهمية. فأول آية عند أهل السنة تثبت علو الله عز وجل هي قول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هذه الآية صريحة بمنطوقها بأن الله عز وجل هو الأعلى، ولا شك أن الأعلى فوق العلو، لأن أعلى أقوى في الدلالة من العلو، وإن اتصف الله عز وجل بالصفتين. فالله عز وجل أمرنا أن نسبح في سجودنا ثلاث مرات بقولنا سبحان ربنا الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فبعض الناس نازع وقال العلو هنا هو علو منزلة ومكانة، علو منزلة ومكانة، وسيأتي الرب على هذه الشبهة وعلى هذا الزعم أيضا. فإن الله عز وجل متصف بكمال الصفات وبصفات الكمال من كل الوجوه، فهو صاحب العلو المطلق، العلو من كل جهة، العلو من كل وجه، علو شرف، علو ذات، علو قدر،
علو رتبة، كل هذا الله عز وجل متصف به. وأما حمل الآية على نوع معين من العلو تحكم بلا دليل، كون الله عز وجل قال وأمر بأن نسبحه وهو الأعلى، فكونك تحمل هذا اللفظ على نوع معين من أنواع العلو هذا تحكم بلا دليل وتخصيص بلا مخصص. والأولى إطلاق هذه الصفة وهذا اللفظ لله عز وجل من كل الوجوه، أن تثبت لله عز وجل صفة العلو من كل الوجوه. يقول الإمام سعد بن علي الزنجاني رحمه الله: قد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وقال الإمام أبو سعيد الدارمي وهو من كبار أئمة أهل السنة، قال في كتاب له: إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعونه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول سبحان ربي الأسفل. ويقول الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة له كتاب عظيم في هذه المسألة في صفات الله عز وجل اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب، قال: وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء وفوق كل شيء، فلو قلت العلي لقلت هناك من هو أعلى، ولو قلت الأعلى دل بذلك على أنه لم يكن شيء فوقه. وقال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلوم، فهؤلاء العلماء العظام وغيرهم كثير فهموا الآية على حقيقتها من أنها تتضمن العلو، غير هذه الحثالة من بقايا الجهمية الذين أنكروا علو الله عز وجل على خلقه. والآية الثانية في إثبات علو الله عز وجل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذه الآية أثبتت الفوقية لله عز وجل وهو الحكيم الخبير، ففي هذه الآية دلالة بينة على أن الله يعلو خلقه بذاته وعظمته، فعلوه محقق مؤكد من كل الجوانب، لأن الآية ذكرت القهر وهو دلالة العظمة، وذكرت الفوقية وهي علو الذات، فقال وهو القاهر فوق عباده، فأثبت صفة القهر وصفة الفوقية، فالفوقية تفيد علو الذات تفيد علو الذات، والقهر يفيد دلالة العظمة، فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة العظمة وصفة العلو، حتى لا يدعي بعد ذلك أحد أن علو الله عز وجل علو عظمة وعلو شرف فقط، إنما علو الله عز وجل علو ذات وعظمة وشرف ورتبة. والآية الثالثة قوله تعالى وهو العلي العظيم، وهذه آية نص في رد دعم الزاعمين أن العلو علو عظمة، فالله عز وجل أثبت لنفسه في هذه الآية صفتين، الصفة الأولى صفة العلو والصفة الثانية صفة العظمة، فقال وهو العلي العظيم، فلو كان العلو هو علو عظمة لما كان هناك داعي من ذكر العظيم، فدل بذلك على أن العلو شيء والعظمة شيء آخر، العلو صفة والعظمة صفة أخرى، لأن الله تعالى ذكرهما وقرنهما وعطف الثانية على الأولى، والعطف يقتضي المغايرة والتباين، فقال وهو العلي العظيم، قد جمع الله بين علو الذات وعظمتها، والجمع يقتضي المغايرة. قال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، أي فقد نسب الله عز وجل إلى النقص، وكل صفات النقص منفية عن الله عز وجل. وقال الإمام إسماعيل بن محمد التميمي: وقد أجمع المسلمون أن الله تعالى العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وقال ابن خزيمة: والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووجوهه وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي ما يكون عاليا؟ أفليس العلي ما يكون عاليا؟ الجواب بلى، أن صفة العلو ثابتة لله عز وجل وهي علو الذات. وقال البغوي عليه رحمة الله في قوله: وأن الله هو العلي، قال: العالي على كل شيء فليس فوقه شيء. وقال الشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسيره تفسير الكريم المنان في تفسير قول الله عز وجل العلي الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو ذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. آية أخرى قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، وهذا أمر لازم. إذا يقنت أن الله تعالى فوقك فلا بد وأن يورثك الخوف منه سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، لا شك أن هذه الآية وردت في ملائكة الرحمن، وأنا وأنت نؤمن بلا نزاع أن ملائكة الله عز وجل في السماء، أن الملائكة محلها في السماء، والله عز وجل فوق السماء، فوق السماء، فإن الله تعالى خلق 7 سماوات، وفوق السماء 7 البحر المسجور. البحر المسجور هو الذي فوق السماء 7، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله مستوي على العرش، والكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأخبار والأثار. إذن الملائكة في السماوات، والله عز وجل فوق العرش، وإن لم يقل السلف بذاته إلا أن الأمر لزم في عصور تلت بعد عصور السلف، فاضطر اضطرارا لإثبات العلو الذاتي لله عز وجل أن يقول إن الله تعالى مستوى على العرش بذاته، وهو مع خلقه معية علم وإحاطة وسمع وبصر وإدراك ونصرة وتأييد. فقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي أن الملائكة يخافون الله عز وجل وهو فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والذي في السماء كما صح من تفسير ابن عباس حبر الأمة أنه الله عز وجل. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال ابن عباس: هو الله تعالى، هو الله تعالى. وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله في قوله عز وجل: آمنتم من في السماء، قال: هو الله. ونقل أبو الفرج ابن الجوزي عليه رحمة الله في قوله: آمنتم من في السماء، عن حضر الأمة ابن عباس كذلك أنه قال أأمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل. وكذلك قرن الحافظ ابن كثير في تفسير بين هذه الآية وقوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، وهذا القول فيه إسناد الخسف إلى الله عز وجل. وعن مجاهد رضي الله عنه في قول أأمنتم من في السماء قال هو الله عز وجل. فإذا أتاك التفسير من جهة ابن عباس ومن جهة مجاهد فكفى بهما. ومجاهد أخذ التفسير عدة مرات عن ابن عباس. وقال القرطبي عليه رحمة الله قال ابن عباس أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. ولا شك أن الذي ينسب إليه العصيان هو العبد، والعصيان لا يكون إلا لله عز وجل إذا كان هذا في السماء. فلا يتصور أن يقصد بالذي في السماء أنه جبريل أو أنه الملائكة إلا أن يكون الله عز وجل. قالوا لو سلمنا بأن الله في السماء لوقعنا في التشبيه، لو قلنا أن الله تعالى في السماء لوقعنا في التشبيه، لأن الله يصبح محويا والسماء حاوية له، وهذا لا يجوز لأن الله لا يحيط به مخلوق. فالجواب أن هذا جهل فاضح، هذا جهل فاضح. فعلو الله عز وجل لا يستلزم أنه في حيز، ولا أنه محدود، ولا أن شيئا من خلقه لا الكرسي ولا العرش ولا جميع الخلق يحيطون بالله عز وجل. فلما كان العرش فوق السماوات قال الله تعالى أأمنتم من في السماء. فاللفظ في الحرف في هنا بمعنى على، أأمنتم من على السماء، من على السماء. فقول فرعون لمن عصاه ولأصلبنكم في جذوع النخل، المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأنه لا يتصور أن يصلب هؤلاء في أصل النخل وفي جذوع النخل من الداخل، وإنما يكون ذلك بالصلب على جذوع النخل. وقال الله تعالى فسيحوا في الأرض، ليس المعنى فسيحوا في بطن الأرض وإنما هو فسيحوا على الأرض. فلفظ فيه هنا يدل على، والعلو هنا إنما، وأقصد أن فيه هنا تفيد العلو، تفيد العلو ولا تفيد التحيز. وقال ابن أبي العز الحنفي التصريح بأن الله تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، وإما أن يراد بالسماء العلو، وهذا هو المعنى الراجح من المعنيين، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. ويقول الشيخ مرع بن يوسف الكرمي والمراد بالسماء هنا ما فوق العرش، لأن ما على يقال له سماء، فكل ما على يقال له سماء. وفي لمعة اعتقاد ابن قدامة قال المعنى الصحيح لكون الله تعالى في السماء أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله، أو إنه في العلو فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية، فإنما المراد بالسماء هنا الفوقية والعلو. وابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول والسماء في قول أأمنتم من في السماء اسم جنس العالي، اسم جنس العالي لا يخص شيئا بعينه، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وهو ما فوق العرش. والشيخ ابن تيمية كذلك في الفتاوي قوله من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وأنه على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. إذن المقصود بأن الله تعالى في السماء ليس في ذات السماء المبنية، وإنما في جهة العلو، وإنما في العلو يثبت لله عز وجل العلو. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لو أثبتناه في السماء لقلنا بتحيزه، وهذا لا يجوز. إن أراد بالحيز أمرا عدميا فالأمر عدمي لا شيء، وهو سبحانه بائن عن خلقه. فإذا سمي العدم الذي فوق العالم حيزا، وقال يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزا، فهذا باطل، لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا دليل أيضا على وجوده فوق مخلوقاته، على وجود الله عز وجل فوق مخلوقاته. فالصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فقوله إليه يصعد، فالصعود لا يكون إلا جهة العلو بخلاف النزول فإنه إلى جهة السفل. وكذلك الرفع كالصعود، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لم يقل ينزله، ولم يقل يأتيه أو يجريه، وإنما قال يرفعه. فالرفع والصعود لا يكون إلا لله عز وجل في جهة العلو. وهذا أحدث شبهة عند بعض الناس، فقالوا: ليس المقصود الصعود، وإنما هو كناية عن تقبل الأقوال والأعمال، عن تقبل الأقوال والأعمال. فالصعود والرفع هنا بمعنى قبول العمل. والرد عليهم يكون بحديث عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن وقت يقع بعد الزوال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أبواب السماء، ولم يقل أبواب الأرض. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال بعد الزوال من ساعة، من يوم الجمعة أو من يوم الاثنين والخميس، إن هناك باب يفتح في السماء، وحدد مكانه، قال: في السماء ترفع إليه الأعمال، أي ترفع إلى الله عز وجل فيه الأعمال ومنه الأعمال، فأحب أن أرفع عملي وأنا صالح. ففي هذا القول النبوي دليل واضح على أن هذا الصعود على حقيقته، وذلك في قوله: تفتح فيها أبواب السماء. فلماذا أبواب السماء تفتح؟ أليس لأن هذا الصاعد إنما هو صاعد إلى المولى جل في علاه؟ وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه، وثناؤه عليه. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالذي يقول إن العروج هنا إنما هو عروج الملائكة وعروج جبريل عليه السلام على جهة الخصوص، بعض الناس تأول هذه الآية بأن العروج إنما هو عروج الملائكة وخاصة جبريل عليه السلام، وهذا التأويل يفسد الآية أي ما إفساد. لماذا؟ لأن روح القدس هو جبريل عليه السلام، فهل يتصور أن جبريل يصعد إلى جبريل؟ فقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هنا هو جبريل، والضمير في قوله إليه يعود إلى الله عز وجل. فلو كان الصعود هنا والعروج هنا هو عروج الملائكة وعروج جبريل، لكان المعنى: تعرج الملائكة وجبريل إلى جبريل، إلى جبريل. وهذا المعنى أو هذا التأويل يفسد المعنى. فكان الراجح والصحيح من تفسير هذه الآية وتأويلها عند أهل السنة: تعرج الملائكة والروح إلى الله، أي وجبريل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويقول الإمام القرطبي: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله. وقال ابن خزيمة: مفهوم عند العرب أن المعارج هي المصاعد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. وقال مجاهد في هذه الآية: يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء، فالله الذي فوق السماء يدبر الأمر ثم ينزله إلى الأرض. فها هو ربنا يخبرنا أنه يدبر الأمر من أين؟ من السماء. وإلى أين؟ إلى الأرض. ألا يدل ذلك أنه يدبر الأمر من فوق حيث هو إلى تحت حيث نحن؟ فسبحان الله. فقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مسبوق بذكر الاستواء على العرش الذي هو فوق السماوات السبع، ومعقب عليه بقوله يعرج إليه، أي يصعد إليه، أي إلى الله تعالى. قال ابن خزيمة رحمه الله: أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير أمر السماء الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى جهة العلم. فقول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك، أي موفيك وقابضك إلي. وفي أحد التفسيرات: إني منيمك، إني منيمك، أي سألقي عليك أمنة ونعاسا، وسأقبضك، لا قبض الأموات وإنما قبض الأحياء إلي، فترفعك إلى السماء فتكون عندي. فليس متوفيك هنا بمعنى مميتك، فاعتقاد أهل الملة أن عيسى عليه السلام حي وسيبقى حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال ويضع يده في يد المسلمين ويحكم بشريعة محمد ويؤدب النصارى تأديبا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي في الصف كأحد أفراد هذه الأمة رغم أنف النصارى. فقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إلى جهة العلو في السماء. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. واستوى هنا متعدية بعلى التي تفيد الفوقية. فالاستواء إذا كان متعديا لا بد وأنه يفيد الفوقية، يفيد الفوقية لله عز وجل. ثم استوى على العرش، فسره بعض الناس بأنه الاستيلاء، استوى بمعنى استولى، وهذا تأويل يفسد المعنى أيما إفساد، وهو من أبطل الباطل، لأن الاستيلاء يستدعي الغلبة، يستدعي الأخذ والرد حتى يكتب لأحد المتصارعين المتخاصمين الغلبة والاستيلاء. والله عز وجل كان ولم يكن أحد من خلقه، واستوى على عرشه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فما معنى استوى بمعنى الدولة؟ فهذا تفسير لا يعرفه العرب كذلك. إننا نعلم ولا شك أن العرش فوق السماوات السبع، ونعلم أن ربنا عندما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها صعد إلى السماء وارتفع حتى على واستقر على عرشه العظيم الذي نسبه إليه في غير آية من كتابه، فهو رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتعالى. فاستوى بمعنى استولى من التفسير الباطل، فمن كان قبل ربكم حتى يغلبه الله ثم يستولي على العرش؟ لا أحد. فهل من مكان لم يستولي عليه الله عز وجل؟ إذا كان الله عز وجل استوى على عرشه بمعنى استولى على عرشه، أي صار له تحكم في العرش، لا يستطيع أحد أن يغلبه ولا أن يغالبه، فلماذا العرش بالذات قد استولى الله عز وجل عليه؟ هذا وجه آخر من الوجوه العقلية للرد على من فسر استوى بمعنى استولى. أولا، الرد الأول أن هذا التفسير لا يعرفه العرب. ثانيا، أن العرب فسروا استوى بمعنى استولى، أن العرب فسروا استوى بمعنى العلو لا بمعنى استولى. ثالثا، لو كان استوى بمعنى استولى لنسبنا استيلاء الله عز وجل إلى العرش فقط، إلى العرش فقط، في حين أن قهر الله عز وجل وتحكم الله عز وجل ثابت في جميع الخلق، فلماذا نخصص العرش من بين مخلوقات الله عز وجل؟ وقال أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا إنه استولى وملك وقهر وإنه عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش وبين الأرض. ونقل داود ابن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل، وابن الأعرابي هذا من أكابر أهل السنة، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. وده كان موقف السلف، كان يؤمن بصفات الله عز وجل دون خوف، يؤمن بها هكذا كما جاء ويمرونها بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذلك، إنما معناه استولى، يعلم ابن الأعرابي. فقال ابن الأعرابي: اسكت، وما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. فهل لله عز وجل في الخلق مضاد؟ الجواب لا. فأيهما غلب؟ قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر، وهو على عرشه كما أخبر. آية أخرى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والنزول لا يكون إلا من فوق إلى أسفل، إلا من فوق إلى أسفل. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله الظاهر ظاهر في إثبات العلو لله عز وجل، فالظاهر باللغة هو العالي، الظاهر باللغة هو العالي، وهي صفة ربنا الذي يعلم المخلوقات كلها وليس فوقه شيء. فالظهور هو العلو، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج الذين أرادوا أن يخرجوا بعد أن جعل ذو القرنين بينهم وبين الناس سدا، فقال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروا، أي فما استطاعوا أن يعلوا، أن يعلوا. فالظهور بمعنى العلو. ومن ذلك قوله تعالى، والعدة في تفسير هذه الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يثني على الله عز وجل بهذه الأسماء مفسرا لمعناها، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. انظر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
معنى ذلك أن العلم نفسه هو الذي فسر الظاهر بمعنى إيه؟ بمعنى العلوم. وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأنت الباطن، والباطن هو القريب، والقرب هنا هو أن الله تعالى هو الذي علم بما بطن أو بباطن الأمور. اقض عني الدين واغنني من الفقر. أما وجوب الأمر بالظاهر خاصة في صفات الله عز وجل فإنما ذلك كان بيد السلف عليه رحمة الله. فقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. معية الله عز وجل هي معية عامة ومعية خاصة. معية الله عز وجل معية عامة لكل خلقه، الكافر من الكافر منهم والمؤمن. فقوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة لله عز وجل، فإنه مع خلقه المؤمن منهم والكافر. قال: إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فالآية بدأت بذكر العلم، بعلم الله عز وجل، وانتهت بذكر علم الله عز وجل، مما دل على أن معية الله عز وجل لخلقه إنما هي معية علم وسمع وبصر وإحاطة وقدرة وغلبة. وقال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر العلم هنا مرتين وذكر المعية مرة، دل ذلك على أن معية الله عز وجل لخلقه إنما هي معية علم. قال الإمام الطبري في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماوات السبع. إذن لا منافاة بين علو الذات لله عز وجل وبين معية الله عز وجل لخلقه، فإن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وهذه المعية كثيرة في القرآن لها أكثر من معنى، وذلك يرجع إلى القرينة التي اقترنت بها. ومن ذلك قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بسمعي ورؤيتي لا بذاتي وحضرتي. فكان ذكر السمع والرؤية بعد المعية قرينة عينت المعنى وبينته. ومثال ذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، كذلك المعية هنا بمعنى الرقابة والاطلاع بالسمع. ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، فهذه معية خاصة مقيدة بصفة، صفة التقوى، فإن الله تعالى مع كل تقي. فالفاجرون لا يكون الله معهم، مع أن المتقين والفاجرين مع بعض من الناحية الذاتية، فلو كان الله بذاته مع أحدهم لكان مع سواه. ثم علمنا هذه المعية بأنها معية التأييد والنصر، معية التأييد والنصر لأهل التقوى، ومعية الخذلان لأهل الفجور. ومنه قول الله تعالى على لسان نبيه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة أيضا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن الله تعالى معهما بتأييده ونصرته. ومنه قوله تعالى: والله مع الصابرين. فلو كان الله بذاته لما كان من معنى لهذا التخصيص، لأنه يكون بذاته عندئذ مع الصابرين وسواهم. ومنه قوله تعالى على لسان إبراهيم: إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فالقرينة هنا قرينة الهداية لأنه ذكر الهداية، فدل بذلك على أن الله تعالى مع إبراهيم عليه السلام معية هداية، معية هداية ونصر وتأييد على أعدائه وعلى حزب الله الكافرين. فنكتفي بهذا القدر من آيات من كتاب الله عز وجل لإثبات معية الله عز وجل ولإثبات فوقية الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ومناسبة هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل ذهبية من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر من نجد، فغضب القرشيون وتضايقوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد. وقال: اتق الله يا محمد. فجاء قوله ردا عليهم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فإذا كنتم تأمنوني على خبر السماء فكيف لا تأمنون على تقسيم زهيبة بين بعض الناس أعطيها لفلان وأمنع عنها فلانا آخر؟ والشاهد من هذا أنه قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في، لم يقل وأنا أمين من في الأرض، وإنما قال: وأنا أمين من في السماء. قال: يأتيني خبر من في السماء صباحا مثلا، صباحا مثلا. وحديث جرير بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. فبعض الناس تكلف تأويل هذا الحديث وقال: الذي في السماء هو جبريل، هو جبريل. ومعلوم أن هذا تكلف شديد جدا، تكلف شديد جدا. فهل تطلب رحمة من في السماء من جبريل أم من الله عز وجل؟ لا شك تطلب الرحمة من الله عز وجل، فدل على فساد هذا التأويل وخروجه عن المعنى المستقيم. ولذلك جاء في كثير من الروايات، في كثير من الروايات ذكر الله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. وقوله: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله، لم يرحمه الله. فهذا بيان وتحديد لأن الذي في السماء هو من؟ هو الله عز وجل. وحديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، لم يمد يديه أمامه ولا عن يمينه وشماله ومن تحته، وإنما يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن كان طعامه وشرابه وملبسه وحياته كلها حرام في حرام؟ كيف يستجاب لدعائه؟ إنما يتقبل الله عز وجل الطيبات من الطيبين. فقال: والشاهد من هذا الحديث يمد يديه إلى السماء، لأنه يطلب أن يغفر الله تبارك وتعالى له. فلما علم هذا الداعي أنه أن الله تعالى في السماء مد يديه في السماء. وهذا الحديث فيه دليل على عظيم، على علو ربنا العظيم، وفيه أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فلا فرق في ناحية التكليف إلا ما كان من باب الاختصاص، ولكن الطيبات فقد أحلها لهم جميعا وحرم الخبائث عليهم جميعا. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. هل يتصور أن الذي يسقط على المرأة هو جبريل عليه السلام؟ هو جبريل عليه السلام. وما علم جبريل بهذا؟ وما علم جبريل بأن هذه المرأة امتنعت أو لم تمتنع حتى يغضب عليها؟ وما قيمة غضب جبريل في هذا الموطن؟ فها هو رسول الله يقسم على أن الله تعالى يسخط على امرأة دعاها زوجها إلى الجماع فأبت ورفضت، لما في ذلك من مخالفة لأمره وتضييع بحقه وتخريب في المجتمع، إذ الامتناع قد يفضي بالرجل إلى الزنا فيعم الفساد. وشاهدنا هو قوله تعالى، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها. فمن الذي يسخط هنا، جبريل أم الله عز وجل؟ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير رضوان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. التي فيها أي التي عليها الله عز وجل. فلا شك أن هذا الحديث منطوق يدل على أن الله تعالى فوق السماء السابعة. وحديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعذر تمر من كسب طيب ولا يرفع إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلو أن رجل تصدق من طيب كسبه ومن أحسنه وأطهره ولو بما يعادل تمرة واحدة فإن الله تعالى في السماء يتقبلها بيمينه فيربيها وينميها ويزيدها له كما يربي أحدكم مهره فلوه، وهو ابن الفرس الصغير يربيها أحدكم حتى يكون فرسا عظيما ينفع للجهاد، فكذلك الله عز وجل يربي هذه الفرقة وينميها حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. وحديث أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا تعالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، صعدوا إلى السماء أي الملائكة، فيقول الله تعالى: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ صعدوا إلى السماء، فقال لهم الله تعالى الذي في السماء: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ وفي لفظ مسلم: فيسألهم وأعلم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. أليس في هذا حجة دامغة على علو تبارك وتعالى؟ إذ هؤلاء الملائكة سيحون عندما يتفرق أهل الذكر يصعدون إلى الله تعالى إلى السماء، لأنه سبحانه وتعالى فيها فيسألهم وهو أعلم بعباده. وحديث أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، كان ملك الموت أولا يأتي الناس عيانا، يعني يراه من كتب الله تعالى عليه الموت، يرى ملك الموت هكذا، أمر مخيف، لا ممكن الواحد يموت من غير ما يبدو روحه، طبعا ده مش ممكن طبعا، صح ولا لا؟ كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه، موسى لطم مين؟ ضرب ملك الموت. هذا الحديث صحيح، نازع فيه مرضى القلوب والنفوس وضعيف الإيمان، فلطمه موسى فذهب بعينه، موسى ضرب خطع عينه فقاها، فصعد إلى ربي عز وجل فقال: يا رب خلي بالك، فصعد إلى مين؟ إلى ربي، إلى جهة العلم، فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشفقت عليه، يعني لولا كرامة موسى عليك تردد عليه الأذية دي؟ ألا ترون إلى ملك الموت كيف نزل إلى موسى من السماء ليقبض روحه؟ فحصل معه ما حصل، فعاد إلى ربه. راح له فين؟ في العراق ولا في الشام ولا في أمريكا؟ ذهب إلى السماء، صعد إلى السماء. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرق صاحب السور، صاحب السور له مين؟
جبريل،
إسرافيل، إسرافيل، ما طرق يعني ما غمضش، ما طرق صاحب السور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش، ينظر نحو ايه؟ العرش ده فين؟ العرش ده في البحر ولا تحت الارض ولا في السماء؟ نعم، ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه، كان عينيه كوكبان دريان، يعني من يوم ربنا قال له: إسرافيل انت مهمتك النفس في الصور عشان البعث والنشور، وهو عمال ينظر ايه؟ جهه علو، ينظر الى جهه العرش فوق السماء السابعه وفوق الماء وفوق الكرسي، ينظر الى جهه فوق ينتظر الامر، مش راضي يغمض، خايف يغمض يطرف، فينظر اليه الامر في اثناء الطرفه فيفوت المقصود وياتي بالمعصيه. فانظروا الى ذلك الوقت وذلك الزمان الذي امر فيه اسرافيل بهذا الامر. وحديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، لو نظرتم الى معظم الاحاديث الوارده في هذا الباب بل وفي كل باب تجدون اكثر الروايات من طريق من ولذلك حنق عليه الحنقون وغضب عليه الغاضبون وطعنوا في عرضه وفي روايته كثير طعن في عرضه وفي روايته كثير من الطاعين. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يبقى الجنة كم درجة؟ 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء وإيه؟ ومعلوم في الحديث أيضا أن بين السماء والأرض مسافة 500 عام. مسافة 500 إيه؟ 500 عام. هو ربنا هيقول أجيب منين؟ ربنا هيقول أجيب منين؟ صاحب الملك سبحانه وتعالى قال إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفوق الفردوس عرش مين؟ ومنه تفجر أنهار الجنة. أليس في هذا الحديث أيضا دلالة على العلوم؟ فالفردوس على الجنة وفي وسطها وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة كذلك أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. كأنه صوت الحديد على الجبل، صوت الحديد على الجبل. والشاهد من هذا الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء. ومن حديث أبي هريرة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فوعنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وحديث رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انطلق قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي رواية لقد ابتدرها 30 ملكا أيهم يصعد بها إلى الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. وفي رواية أخرى والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه ها هو يصعد في السماء الحسية حتى يفتح له باب فيدخل فيه. وكل هذا ليصل إلى المولى عز وجل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. وفي لفظ فإنها تصعد إلى السماء، وهذا لأن الله تعالى فيها. فها هي دعوة المظلوم تصعد إلى الله لا إلى غيره. وحديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نفس، والله تعالى منزل عن كل صفة من صفات النفس. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يأخذ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، وعمل النهار قبل الليل حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. انظروا إلى قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وحديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسبيحة والتحميدة والتهليلة يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما يذكر به. فالكلم الطيب كما عرفنا يصعد إلى الله عز وجل. فقوله ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما يذكر به، أي عند الله الذي في السماء. وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم في الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، وكأنه يشهد الله عز وجل الذي في السماء على عباده الذين في الأرض، والذين قام النبي عليه الصلاة والسلام بواجبه في تبليغ الرسالة إليهم. فهذه إشارة من أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة إلى السماء، حيث يليق بالله تعالى يستشهد ربه على أمته بتنكيتها إليهم فيقول اللهم اشهد، فإنها إشارة حسية إلى الله عز وجل. وقال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله فلا يمكن معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه. وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل، لأن بعض الناس قال لا نشير إلى الله عز وجل، لا نشير إلى جهة فوق لله عز وجل، لأن الإشارة تستوجب الحد والحيز، وهذا كلام سبق الرد عليه. ولذلك قال أهل السنة: الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه. ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم. وقال الإمام الخطابي في كتاب شعار الدين: وقد جرت حالة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه وتعالى. وحديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. فهذا الحديث يدل على أن رفع اليدين إلى السماء، إلى السماء لأن الله تعالى فيها، وهذا واضح في قوله: إذا رفع العبد إليه يديه، إليه يديه، والعبد لا يرفع يديه عند الدعاء إلا إلى الله عز وجل، فكونه يرفع إلى جهة الفوق جهة السماء فلا شك أن العبد في هذا والداعي في هذا إنما يستجيب لداعي الفطرة المركوزة في النفوس والمخطوطة في القلوب أن الله تعالى في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف يصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. فقوله: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، عند ربها. وحديث أنس بن مالك: إن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به، ومن ذلك الحديث أنه بعدما عرج به من سماء إلى سماء حتى وصل إلى موسى عليه السلام، ثم صعد إلى ربه فكتب عليه 50 فريضة، ثم سأل ربه التخفيف، وراح يتردد بين موسى وربه صعودا ونزولا، صعودا ونزولا، مما يدل على علو الله تعالى. ودليل آخر يكمن في اختلاف الصحابة: هل رأى ربه عند المعراج أو لم يره؟ يعني مجرد خلاف الصحابة في هذا الأمر يدل على فوقية الله عز وجل وعلى علوه. وحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية، كانت لي غنم بين أحد والجوانية، وهما اسمان لمنطقتان في علو المدينة، فيها جارية بي، فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاء، يعني راقبها ذات يوم وعدها فوجد أن الذئب أخذ منها شاة، وأنا رجل من بني آدم فأسفت كما يأسف بني آدم، يعني فحزنت لأن الذئب أخذ غنمة من الغنم، فمككتها أي ضربتها على وجهها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتها فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ وهذا سؤال، هذا سؤال يغيظ قلوب كثير من الناس، بل قلوب كثير من الدعاة والعلماء، يقولون: لا يجوز أن تسأل هذا السؤال، لا يجوز أن تعلم ولدك ولا أن تعلم أحدا هذا السؤال، أين الله؟ إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال وعلمه أصحابه، فما الحرج في أن تسأل هذا السؤال؟ بل ينبغي أن ينشأ الطفل الصغير على هذا السؤال وعلى الإيمان بالله عز وجل بأسماء وصفاته. وهذه كانت جارية صغيرة لم تبلغ الحلم، ومع هذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جارية، وهي جارية أمة غير حرة، وكان عملها راعي الأغنام، والغالب على رعاة الغنم الجهل، إلا أن يكون العلم باللغة، وإنما الجهل بشرع الله إنما كان ذلك في رعاة الغنم. ومع هذا سألها النبي عليه السلام، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء إيمان هذه الجريمة وصحة اعتقادها في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم جعل جزاء ذلك عتقها وسيرورتها حرة بعد أن كانت أمان. وهذا الحديث صحيح بلا ريب وهو عند مسلم في الصحيح. ونازع قوم لا يحبون توجيه هذا السؤال في صحة الحديث، فإنهم إن أثبتوا ضعف الحديث أثبتوا عدم جواز السؤال، ولكن هيهات هيهات الحديث صحيح، لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرب من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما هم عليه من الضلال حاولوا الخلاص منه إما بتأويله أو بتعطيله أو بضعفه، فإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته أو في الصحابة الراوي له. ويقول الشيخ خليل هراس عليه رحمة الله: هذا حديث يتألق نصاعة ووضوحا وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل، فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها فاستنهله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمتحن إيمانها، فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان أين الله؟ ولما أجابت بأنه في السماء رضي جوابها وشهد لها بالإيمان، ولو أنك قلت لمعطل أين الله لحكم عليك بالكفران. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قوله وفضلا عن فعله في إثبات العلو الفوقية لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقوله ينزل النازل لا يكون إلا من جهة العلو إلى السفل، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث هو معروف عند أهل العلم بحديث النزول العظيم الذي رواه جمع من الصحابة واتفقت الأمة من أولها إلى آخرها على ثبوته، بل ذهب بعضهم كالذهبي إلى أن حديث النزول متواتر، وصنف الإمام الدارقطني في كتابا سماه كتاب النزول وشرحه شرحا مستفيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما أقوال السلف في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فخذ عندك حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، ففي حديث أنس بن مالك أنه قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهالي كنا وزودني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فكانت تفخر على بقية نساء النبي بتقول لهم: انت يعني اللي جوزكم أبوكم، أباكم هم اللي جوزوه، أما الذي زوجني هو من؟ هو الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا هو الشاهد. وفي رواية أنها كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، أي زوجني وهو في السماء. وفي رواية أخرى: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، زوجنيك الرحمن، لو بكسر الكاف فيكون الكلام للنبي عليه السلام، زوجنيك الرحمن من فوق العرش، ولو بفتح الكاف زوجنيك الرحمن من فوق العرش، لأن يعني كان القول قول من؟ قول زينب وهو الراجح. فهذه زوج النبي عليه السلام وابنة عمته تفتخر على سائر أزواجه لأنها كانت ذات شأن خاص في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فزيد هو مولى النبي عليه السلام عندما طلقها وأراد النبي عليه السلام أن يتزوجها عملا بوحي ربه، كان يخفي في نفسه البشرية شيئا خوفا على دعوته من أن يقول الناس تزوج بزوجة ابنه، لو ابنه إيه؟ ابنه بالتبني، لما كان التبني مباحا في ذلك الوقت. وأثر عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: العرش فوق الماء، العرش فوق الماء، الماء ده فين؟ نهر النيل، البحر المسجور، وهو فوق ايه؟ فوق السماء السابعة. العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. لا يخفى يعني ايه؟ يعني يعلم، لا يخفى يعني يعلم. اذا معية الله تعالى لايه؟ لخلق معية علم ولا معية ذات؟ معية علم، لانه قال العرش فوق الماء والله، اي والله بذاته فوق ايه؟ فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من اعمالكم، اي يعلم اعمالكم وسركم ونجواكم. وحديث ابن مسعود وان كان موقوفا عليه الا انه في حكم المرفوع، لانه ليس لاحد ان يعلم هذا الا بنص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان الله تعالى كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا. وهذا فيه رد على السؤال الذي اتى لأنني قلت إن الله تبارك وتعالى كان على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهذا كلام ابن عباس يؤيد سؤال السائل الذي سأل واستشكل قومي في أول المحاضرة. قال رضي الله عنه إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، قبل أن يخلق شيئا، وهذا يدل على علوه تبارك وتعالى حتى قبل خلق السماوات والأرض، إذ هو على عرشه لا عرشه عليه، وعندما خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقهما تحت العرش فما تغير شيء أبدا، فما تغير شيء أبدا. وجاء عنه رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وجاء عن ابن عباس أيضا أن العرش يحيط بجميع المخلوقات، العرش يحيط بجميع المخلوقات. فلما استوى الله عز وجل على العرش، بمعنى على العرش أي كان فوق العرش، لا يدل هذا على إيه؟ على الحد، لا يدل هذا على الحد، بل يدل على علو المولى عز وجل. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها وهي تموت، فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وهذا الشاهد، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها جبريل فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه أناء الليل وأطراف النهار، وأطراف النهار. فهنا الشاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر إليه، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. العبد يهم بتجارة معينة ثم يحسب حسابه، والله عز وجل يعلم سلفا أن هذه التجارة تكون سببا لصرف العبد عن ربه، فيدخل بهذا الصرف والتوجه إلى غير الله عز وجل، يعلم أن هذا السبب سيكون سببا لدخول العبد النار. فالله عز وجل رحمة بالعبد يصرف عن هذه التجارة، ورحمة بالعبد يصرف عن هذه الزيجة، ورحمة بالعبد يصرف عن الإمارة وعن الرياسة وعن كثير مما يظن العبد أن فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا إنما هي متعلقة بإنشاء هذا الأمر وعمل هذا الأمر. ولكن اللطيف الخبير الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم ويفسدهم إنما يصرف من شاء من عباده عما شاءوا من أعمال رحمة بهم ورضوانا عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقالوا: أرواح في أجواف طير خضر تصرح في الجنة في أيها شاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك إطلاعا فقال: سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. قال ابن خزيمة: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن إطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فيطلع الله عز وجل إلى أهل الجنة لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في موت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، في السماء حي لا يموت. بعد هذا كله، بعد هذه الآيات وفهم الصحابة والأحاديث وفهم السلف جميعا وإجمعهم على أن الله تعالى بذاته في السماء، وأن معيته لخلق بعية علم وسمع وبصر وإحاطة ونصر وتأييد وغير ذلك، ينازع قوم في علو الله عز وجل على خلقه بذاته، لا شك أن هذا ضلال مبين. وأثر عن عمر بن الخطاب قال عبد الرحمن بن غن: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض، أي لملك الأرض، من ديان السماء يوم يلقونها. ويل لديان الأرض، أي لملوك الأرض وحكام الأرض وسلاطين الأرض الذين بدلوا الدين وغيروا الشريعة وأفسدوا على الناس حياتهم، ويل لهم من ديان السماء، ويل لهم من الله عز وجل الذين يعذبون عباده الصالحين ويرفعون ويجلون الفساق والفجار والمغنين أشباههم من أهل الضلال والفسق والزندقة يرفعونهم ويجعلونهم نجوما وأئمة ويل لهم من ديان السماء ثم ويل لهم ثم ويل لهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت مبرئة نفسها من إرادة قتلها لعثمان لأن الذين نسبوها أيضا إلى الإفك والزنا والبهتان نسبوا قتل عثمان إليها أيضا. قالت علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله، علم الله فوق عرشه في السماء أني لم أحب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والشاهد علم الله فوق عرشه في السماء. وعن عبد الله بن عمر قال زيد بن أسلم مر ابن عمر براعي يرعى إبلا فقال هل من جزرة، يسأل الراعي أن يأتي له بجزرة، فقال ليس ها هنا ربها، أي ليس هنا مالكها. قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب؟ ابن عمر يختبر ذلك الراعي، لأن ابن عمر وهو من أكثر الصحابة لزوما للسنة قال تقول له أكلها الذئب؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله. راعي الغنم راعي الإبل يراقب الله عز وجل في عمله، فما بال كثير من الإخوة الإخوة على جهة الخصوص إذا عملوا في تجارة فكبر عليها أربعة فقال فأين الله. فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله، واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. وروى ابن الجوزي هذه القصة عن نافع مولى ابن عمر لا عن زيد بن أسلم، فقال نافع مولى ابن عمر خرجت مع عبد الله بن عمر في بعض نواحي المدينة ومعنا أصحاب له فوضعوا سفرة لهم، وضعوا طعاما لهم حتى يتغدوا، فمر بهم راعي فقال له عبد الله بن عمر هلم يا راعي من هذه السفرة، يعني تعال كل معنا. فقال إني صائم. فقال له عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حره تلبس في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى وأنت صائم؟ فقاله الراعي أبادر في أيام الخالية، أبادر عمل الصالح في أيام الخالية. فعجب ابن عمر وقال له هل لك أن تبيعنا شاه تجتذرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه؟ فقال الراعي إنها ليست لي إنها لمولاي. قال فما عسى أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله. قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله. قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله، فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده واشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم مكافأة له على صنيعه وعلى حسن اعتقاده في الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، أنه يأتيه الخبر إيه؟ من السماء. يعني أبو ذر يقول لأخيه الكافر، أبو ذر قبل أن يسلم يقول لأخيه إيه؟ الكافر لما علم بمخدم النبي صلى الله عليه وسلم وبمبعثه وفي المدينة قال اذهب فتلمس خبر هذا الرجل الذي يزعم أن الخبر يأتيه منين؟ من السماء. يعني كمان الكفار الجاهليين كانوا يعلمون أن الله تعالى في السماء، نعم، وهذا نص في هذا الأمر. قال اذهب فتلمس علم ذلك الرجل، يعني يأتيني من أخباره فإنه يزعم أنه يأتيه الخبر منين؟ من السماء. دل هذا على أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الوحي ينزل منين؟ من السماء، أي من عند الله عز وجل. وأثر عن عمر بن الخطاب عن قيس قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برباما يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه ألا أريكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، فأشار بيده إلى السماء. يعني هم صعبان عليهم أن عمر بن الخطاب يدخل الشام وهو لاقي حمارة غنانة كده، فعايزين يركب برزون يعني حاجة محترمة فخمة فإنه يلقاه العظماء عظماء الروم وعظماء الشام. فأراد عمر أن يزهدهم في هذا وقال لهم ليس الأمر كما تظنون، فإن هذا من بعض الحياة الدنيا ودنياتها، وإنما الأمر للسماء. وكان يشير إليهم أن تواضعوا الله عز وجل ورفعكم الله في أعين بعضكم بعضا. أما أقوال التابعين في هذا الأمر فكثيرة جدا. فثبت عن كعب الأحبار أنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. فأنا لا أذكر الشرح وإنما أذكر النصوص لبيان المقصود والمراد منها. فإننا كلما أخذنا كما أكثر من النصوص كلما كان هذا أولى وأفيا. وعن قتادة بن دعامة السدوسي قال رحمه الله: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. إحنا الآن في حال غضب ولا في حال رضا؟ طيب إحنا لنا ذنب برضه، إحنا لنا ذنب. نعم. وعن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع، ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. فها هو نبي من أنبياء الله تعالى يعلن إيمانه بالعلو في صلاته. وعن مالك بن دينار كان يقول رحمه الله: خذوا، فيقرأ ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه، اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه، سبحان العظيم.